أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ونشهد أن لا إله إلا هو، لا رب غيره ولا معبود سواه، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المؤمنين والمسلمين، فإني أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يشفي أمراضنا، وأن يرحم والدينا، وأن يعافي أبداننا، ونسأله تعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، الذين يجاهدون في سبيلك ويرفعون راية الإسلام، ويوحدون الله لا يشركون به شيئا، ويؤمنون بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتبعونه في كل حالهم وأحوالهم حتى في جهادهم. ونسأل الله تعالى أن يرد الأرض المغصوبة إلى أرضها، وأن يسلم أعراض المسلمين والمسلمات، وأن يحيينا وإياكم على الإيمان وعلى الإسلام، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام، وأن يسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحوله وقوته هو خير الغافرين. ومع الدرس السادس ومع الدرس التاسع والستين من دروس سيرة خير النبيين، نعيش هذه الليلة مع الصديقة بنت الصديق، مع المبرأة من فوق سبع سماوات، مع الحصان الرزان، مع العفيفة الطاهرة، مع أمنا أم المؤمنين عائشة، في محنتها التي لم يشهد التاريخ لها مثالا، لا من قبل ولا من بعد، أن ترمى رضي الله عنها في عرضها، وهي من وبنت من وزوج من في الفضل يساويها ويباريها، هي التي جاء النبي بسلام من جبريل إليها، يحمله عبر الوحي المنزل على قلب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي التي لم ينزل الوحي على رسوله وهو في لحاف امرأة غير عائشة، هي التي أخبر النبي أنها الحبيبة بنت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن العاص
رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت: فمن الرجال؟ قال أبوها، فهي الحبيبة بنت الحبيب رضي الله عنها، وهي التي جمعت خصال لم تجتمع لامرأة من نساء النبي، فلم يتزوج النبي بكرا غيرها، ومات النبي ما بين سحرها ونحرها، ومات النبي وقد اختلط ريقه بريقها حتى يكون شاهدا لها يوم القيامة. هذه المبتلاة الممتحنة بأعظم امتحان هي أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق. رجعت كما رأينا في المرة السابقة إلى بيت أبيها، وما عادت إلا لتستيقن الخبر، إلا لتتأكد من الخبر الذي أشيع وأخبرت به. فلما ذكرت ذلك لأمها قالت: سبحان الله، أو قد قال الناس وتحدث الناس بهذا الحديث؟ وانظر إلى توفيق الله، لأن النبي كان يسميها الموفقة، فقد وفقها الله تعالى لما جاءها خبر الإفك فقالت: سبحان الله. وكذلك نزل الوحي يؤيد كلامها: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. هذا بهتان عظيم، فوافق الوحي كلامها، فكان كلام الرب ككلامها لما اكتشفت الخبر، قالت: سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا الحديث. ثم إننا نعيش معها لحظة بلحظة، فلما تيقنت من الخبر رضي الله عنها قالت: فلم يرقى لي دمع هذه الليلة ولم أكتحل بنوم، بكت طوال الليل لا يرقى لها دمع ولا تكتحل عينها بنوم، وكيف تنام وهي المتهمة في عرضها، وهي المبرأة التي خاض الناس في شرفها؟ كيف يفعل المرء لما يتهم بتهمة هو منها بريء؟ وما بالك لو كانت المتهمة أمنا عائشة، وما بالك لو كانت الجارية حديثة السن التي لم تبلغ من العمر إلا 14 سنة رضي الله عنها وأرضاها، تقول: فلم يرقأ لي دمع ولم أكتحل بنوم تلك الليلة حتى أصبحت، بكت طوال الليل حتى أصبحت وهي تبكي رضي الله عنها ولا تتكلم بكلمة، لأنها تعلم أنها بريئة وتعلم أن الله مبرئها من عنده سبحانه. قالت: فما نمت هذه الليلة حتى أصبح الصباح لما استثقل الوحي على رسول الله، وقد استمر الوحي لا ينزل في خبر عائشة شهرا أو يزيد على شهر، لا ينزل على النبي وحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: فما لبثت أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يدعو زيدا وعليا وزينب وبريرة ليسأل عن صدق الخبر ويتأكد. فهذا الموضوع اليوم هو استشارة النبي بعض أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما لم ينزل خبر من السماء بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستشارة. والعبد المسلم إذا احتار في أمر فأمامه طريقان: إما أن يستشير أهل الفضل وأهل الثقة، وإما أن يستخير ربه. فالنبي انتظر الوحي من السماء فلم ينزل، فما كان منه إلا أن يستشير بعض أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا دلالة على أن المرء عليه قبل أن يقدم على أمر أن يستخير ثم يستشير، وبما أشار عليه أهل الصلاح وبما جاءت الاستخارة به عليه أن يمضي. فاستشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسامة وعلي وما اختار النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه قد عقد جلسة محاكمة أو جلسة تثبت وتبين أو جلسة استشارة لبعض أصحابه، وعائشة في البيت تسمع أن النبي أرسل إلى زيد ابن حارثة وإلى علي بن أبي طالب ليستشيرهما في أمر عائشة، وكأن قلبها توقف. ماذا تسفر عنه هذه المحاكمة؟ ماذا يقول الناس فيها؟ هل الكل يخوض في عرضها؟ لا يقف أحد بجانبها، لا ينطق أحد بالحق الظاهر الجلي. وعائشة وهي الجارية في محنتها بعد مرضها الذي دام أكثر من شهر تنتظر الكلام، فاستشار النبي زيد بن حارثة رضي الله عنه. ولماذا اختار النبي زيدا وعلي؟ أولا لأن عليا تربى في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو زوج ابنته، فهو أمينه، وهو في منزلة ولده، وهو الذي عاشر النبي عمره كله، أي عمر علي كله، عاش في بيت رسول الله، فقد خالط أهل رسول الله وعرف عائشة من أولها إلى آخرها. فلهذا اختار النبي عليا لعلمه التام بأحوال عائشة، ثانيا لأمانته، كذلك زيد، زيد مولاه متبناه، ثانيا هو حبيبه فهو الحب رضي الله عنه، فإذا أجاب أجاب بما يرضي الله، وهو من أول من أسلم واتبع رسول الله. فعلى قول أهل العلم أن أول من أسلم على الإطلاق خديجة، ثم أسلم زيد بن حارثة، ثم أسلم علي، ثم أسلم أبو بكر، فهو أول من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشباب أو من الفتيان، ولهذا اختار النبي هذا. لهذا ننبه على أن الاستشارة لا تكون إلا لأهل الثقة والأمانة والعلم والمعرفة، لا تستشر أي إنسان، لأن النبي كما قال في الحديث الصحيح المستشار مؤتمن، كما في سنن الترمذي قال المستشار مؤتمن. فإذا استشرت لا تستشر إلا أمين، وإلا صاحب معرفة، إلا صاحب علم، حتى إذا أشار عليك أشار بالمصلحة. قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة حين استلبث الوحي. أسامة بن زيد، دعا النبي أسامة بن زيد الحب ابن الحب، قال حين استلبث الوحي، يعني أبطأ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعا النبي أسامة ابن زيد ودعا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال يستشيرهما في فراق أهله، يعني ماذا يفعل في أهله. قالت فأما أسامة فأشار على رسول الله بالذي يعلم في براءة أهله أو ببراءة أهله، وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود. قال أسامة كان عفيف اللسان يعرف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعرف أن النبي يحب عائشة ويودها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمة تقول له: يا رسول الله، إن النساء، يعني نساء النبي، يسألنك العدل في ابنة الصديق. بيقولوا لك بعثوا رسالة مع فاطمة أنهم يطلبون العدل بينهم وبين عائشة، فقال النبي: يا فاطمة، أتحبين ما أحب؟ قالت: نعم يا أبتي. قال: فأحبي هذه فإني أحبها. فكان النبي يحب عائشة رضي الله عنها. لهذا يقول أسامة: العفيف اللسان، فأشار على رسول الله بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم، أي في نفس النبي لهم، أي لعائشة، من الود. فقال: يا رسول الله، هم أهلك. وفي رواية الإمام البخاري: يا رسول الله، أهلك، يعني أمسك عليك أهلك. وفي رواية الإمام مسلم: يا رسول الله، هم أهلك وأنت تعرفهم أكثر مني. وقيل إن في هذا الجواب إثبات لبراءة عائشة باختصار وإيجاز، فقال كما في رواية الإمام مسلم: هم أهلك. وما داموا أهلك يا رسول الله، فإن الله هو الذي اختارها لك، ولا يمكن لله أن يختار لنبيه إلا من كانت على مثل درجة أعلى درجات المؤمنين. وقال النووي في شرح مسلم: هم أهلك، كأنه رد الجواب على النبي، يعني ما أراد أن يجيب ورد الجواب على النبي، يعني هم أهلك وأنت أعلم بهم مني، فكيف تسألني وأنا بعيد عنهم؟ فهم أهلك يا رسول الله. لكن هذا الكلام مستبعد، لأن أسامة ما كان له أن يرد الجواب على النبي ولا يجيب، بل إنه أثبت براءة أم المؤمنين عائشة، فقال: هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. هنا اطمأنت عائشة وهدأ قلبها. هذا الشاهد الأول شهد لها بالبراءة وأثنى عليها: ولا نعلم إلا خيرا. ثم جاء الكلام على من؟ على علي. وفرق بين زيد وعلي: أما زيد فهو المولى، فهو الحبيب، ابن الحبيب، أما علي فهو المستشار، ابن عمه، فهو كأنه يعرف دواخل رسول الله. فلما رأى ما بالنبي من حزن وغم لا يتحمله إلا أعظم الرجال، وأما علي فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير؟ يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. هنا استشكل على بعض الناس، فكأن عليا أشار على النبي بطلاق عائشة، لكن هذا الكلام غير صحيح، لأن أمير المؤمنين علي ما أراد إلا أن يخفف عن رسول الله، يعني هون عليك يا رسول الله، لا تحزن، لا تكمل، لا تكتئب، لا تفعل بنفسك هذا الذي نرى. أراد أن يخفف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كانت هذه واحدة فالنساء كثير وسواها في نفس منزلتها. وما قال هذا ليتهم عائشة، حاشا لعلي أن يقول ما لا يعلم أو يقول بغير الحقيقة. وهنا استغلها كثير من أعداء أم المؤمنين عائشة وقالوا إن خروجها يوم الجمل على علي كان بسبب هذه الكلمة، ما نسيتها عائشة لعلي، بل خرجت لتحاربه من أجل هذه الكلمة، ولا يمكن لعائشة أبدا حاشاها أن تفعل هذا أو تنتقم لنفسها، وهي الذي تربت في بيت النبوة، وهي التي روت لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كان رسول الله يغضب لنفسه قط، ما كان رسول الله يغضب لنفسه قط، فما كان لها أن تغضب لنفسها، ولكن عليا برأها. كيف برأها؟ قال علي بعد أن قال هذا الكلام للتخفيف عن النبي: وإن تسأل الجارية تصدقك. وإن تسأل الجارية مولاة عائشة، وهي بريرة التي اشترتها أم المؤمنين عائشة، قال: وإن تسأل الجارية تصدقك، يعني تجيب بالصدق، فكأن كلام بريرة هو كلام علي ويعلم كلامها، لكنه أراد أن يخفف عن عائشة. لهذا قال الحافظ: يستبعد أن يكون أمير المؤمنين علي قد عاب أم المؤمنين أو صدق الكلام الذي قيل أو قال الناس عنها، بل إنه برأها، لكن أراد أن يخفف عن النبي فأحال الكلام على بريرة مولاة أم المؤمنين عائشة، فقال: أي بريرة، النبي قال: أي بريرة، هذا الشاهد الثالث، تعال، هل رأيت من شيء يريبك في عائشة؟ هل رأيت من شيء يريبك، أي تشكين فيه أو يريبك من عائشة؟ قالت: والذي بعثك بالحق ما رأيت، إن رأيت عليها إلا كل خير، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام على عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه. ما شفت عليها، ما رأيت وما سمعت أنها فعلت شيء أو قالت شيء يعيبها، إلا أنها جارية حديثة السن، تزوجت عائشة وهي بنت 9، بنى النبي بها وهي بنت 9، أصبحت زوجة ومسؤولة عن أفضل وأكمل الرجال، مسؤولة عن زعيم أمة الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت حديثة السن. في رواية الإمام أحمد أنها قالت: كنت أعجن العجين لها يا رسول الله، ثم أقول لها: احرس العجين حتى أذهب فألتمس نارا حتى أرجع فنخبز خبيزنا، فتنام فتأتي الداجن، والداجن هي الشاه التي تربى في البيت لا ترعى في الجبال، فتأتي الداجن فتأكل العجين، تنام وهي قاعدة بتنام، جارية بنت صغيرة لا تحافظ على مالها، تقول لها: عدي احرسي أخوك، أو عدي احرسي الباب، سيب الباب مفتوح، وتيجي تلاقيها نايمة أو تنام وتخبط ما تفتح لك الباب، جارية. فقالت بريرة: إلا أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. في الرواية في تمامها أو في منتهاها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل أيضا زينب بنت جحش، وقالت أم المؤمنين عائشة، وهي التي كانت تساميني في نساء النبي، زينب كانت في نفس منزلة عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لأن الله زوجها من فوق 7 سماوات، كانت تقول لنساء النبي: زوجكن أولياؤكن وأنا زوجني الله من فوق 7 سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالله هو الذي زوج زينب. ثم إن أمها أميمة بنت عبد المطلب كانت عمة النبي، فهي عمة رسول، هي بنت عمة رسول الله، وهي التي زوجها الله لها، فكانت تسامي عائشة، وأيضا كانت في الجمال تساوي عائشة في جمالها. لهذا انظر على أم، انظر إلى أم المؤمنين عائشة وهي تقول: وهي التي كانت تساميني، يعني ما بتقولش أنا أحسن منها، أين زينب وأين أنا، بل قالت كانت تساميني، أي تساويني في المنزلة عند رسول الله. ولكنها قالت: أصون سمعي وبصري يا رسول الله، وحفظها الله بالورع. قالت: أصون لساني وأصون أذني وأصون عيني، فلم تقع عيني على شيء أكرهه أو أعيبه فيها ولم أسمع عنها. قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها: بل أصون سمعي وبصري يا رسول الله، حفظها الله بالورع. كانت امرأة ورعة تقية، رغم أنها ضرة لعائشة، لكن لما سئلت فرصة أن تنهش في لحم عائشة وأن تستغلها حتى تزيح واحدة من طريقها، لأن هي اللي كانت بتساوي زينب في المنزلة، فلو أزيحت عائشة يبقى لن يكون على الحجر إلا زينب. كان هناك الدواعي التي تدعو زينب لأن تعيب في أمنا عائشة، لكن حفظها الله بالورع. وهنا ثناء على أم المؤمنين زينب، وهي منزلة عالية، منزلة الورع، أن يراعي الإنسان ما يقول وما يفعل. كثير من الناس خاصة إن كانوا أصحاب مهنة واحدة، يعني لو سألت نجار عن النجارين لا يمكن يثني لك على نجار أبدا. لو دخل شقتك صانع أو واحد بتاع إشاني أو بتاع محارة أو بتاع زيت أو نجار، والكلام ليس فيه عيب على ظاهره، أول ما تقول له: ما رأيك في هذا الشغل؟ يقول لك: مليان عيوب، أخرج لك 100 عيب. انظر إلى هذه وتلك، آه لو كنت أنا لفعلت وفعلت. أصحاب المهنة الواحدة، لو قلت لطبيب: إنني عملت عملية عند الطبيب الفلاني لكنه فعل في كذا، يقول: نعم، مين ودك هناك؟ لماذا لم تأتي إلي وأنا أفعل وأسوي؟ لو سألت شيخ من المشايخ حتى العلماء، هي غيرة أصحاب المهنة الواحدة، لا بد أن يكون بينهم تنافس، لا بد أن يكون بينهم كلام. حتى إذا سئل شيخ عن شيخ يقول: يعني هذا المهذب جدا الله يهديه، أصلح الله حاله، أسأل الله أن يتوب عليه، أسأل الله أن يرزقها علما نافعا، أسأل الله، هكذا. لكنه يمدحه صعب، إلا من رحم ربي. فما بالك بأم المؤمنين زينب لما تسأل عن ضرتها، وقيل في اللغة أن زوجة الرجل الواحد تسمى ضرة، لأن كل واحدة تنتظر أن تضر الأخرى، تلتمس لها خطيئة أو وقيعة فتوقعها فيها. فقالت زينب رضي الله عنها: أصون سمعي وبصري يا رسول الله، وحفظها الله بالورع. ووقع في عرضي أختها حمنة بنت جحش تناهز عن أختها. انظر إلى الفارق الكبير، يعني زينب هي التي تنافس عائشة، ورغم هذا ما قالت إلا خير، لكن أختها حمنة بنت جحش كانت في الذين خاضوا في عرض عائشة، وهي من الذين نشروا خبر الإفك لأنها تناهز عن أختها، تدافع عن أختها، قامت تحارب عن أختها، رغم أن أم مصطح بن أثاثة عابت ابنها رضي الله عنها، لأنه هو الذي ذكر أم المؤمنين عائشة بالخبر. تقول: فعندها قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصعد المنبر بعد أن سأل عليا وأسامة وبريرة وزينب، وتحرى النبي: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، مع العلم بأن هذه الآية نزلت في هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق، بعد رجوع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة، وأرسل رجلا من أصحابه يأتي بزكاة أو بصدقات بني الحارث، صدقات الحارث ابن ضرار المصطلقي، فحدث ما نزلت بسببه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فسأل النبي واستشار، فلما استبان له أن عائشة بريئة، وهو يعلم من داخله أنها بريئة لكن لا يستطيع أن يحكم بنفسه صلى الله عليه وسلم، عندها صعد النبي المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. على طول خرج النبي من بيته على إلى المسجد، ثم صعد المنبر ونادى في الناس فاجتمعوا فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يعذرني أو يعذرني في رجل، يا معشر المسلمين، من يعذرني أو يعذرني من رجل قد بلغ أذاه أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا لي رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، من يعذرني؟ ضاق النبي بهذا الكلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستمر يكتم في نفسه شهرا. فلما تبين له براءة زوجته خرج وصعد على الناس وقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني، يعني من يأخذ لي حقي من رجل آذاني في أهلي، يعني عبد الله ابن أبي بن سلول، في رجل آذاني في أهلي ووالله ما علمت عليهم إلا خيرا. فيه دلالة على أن النبي كان يعلم ببراءتها لكن لا يستطيع أن يتكلم. ثانيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذكروا لي رجلا، يعني سبوها بمن؟ برجل، هو رجل لا أعلم عنه إلا خير. وهذه شهادة له رضي الله عنه، صفوان بن المعطل يقول: وقد ذكروا رجلا لا أعلم عنه إلا خير، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فيه دلالة وأدب على أن الرجل لا يدخل بيت الرجل في غيبته، وقد عنون الإمام البخاري في ذلك باب: لا يدخل الرجل بيت مغيبة، يعني غاب أو مغيبة، غاب عنها زوجها إلا ومعه ذو محرم. لا يدخل رجل بيت رجل غائب مسافر إلا ومعه ذو محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان يدخل معي على أهلي، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. وفيه أيضا كما قلنا ثناء على صفوان بن المعطل رضي الله عنه، ابن المعطل رضي الله عنه، وهذه شهادة من النبي له بالخير، إذ قال: وذكروا لي رجلا لا أعلم عنه إلا خيرا. قال: فقام سعد بن معاذ النبي يرونه أصحابه وقلبه يتفطر أو يدني على الحال الذي وصلت إليه عائشة، وعلى حال بعض الناس الذين تكلموا في عرضه: بالله عليه، كيف يكون حالك لو سمعت هذا الكلام على نفسك؟ أما النبي الذي رب الناس جميعا لا يملك إلا أن يقول: من يعذرني؟ من يأتي لي بحقي؟ فيستعين بالناس ليأتون له بحقه ليردون عليه ما قيل في عرضه. قال: من يعذرني أو يعذرني في رجل؟ ذكر ما قال: في أهلي وما علمت عليهم إلا خير. عندها انتفض سعد بن معاذ رضي الله عنه، سيد الأوس أبو عمرو الذي اهتز له عرش الرحمن، انتفض وقال: يا رسول الله، من هو؟ إن كان من قومنا الأوس والله لأقتلنه، وإن كان من إخواننا الخزرج فنفعل ما تأمرنا به، فالأمر أمرك. قال: يا رسول الله، وهنا مسارعة تحقيق ما يريد النبي، وفيه علامة الحب العظيم من سعد بن معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن يراه يستعين بالناس ويستغيث بهم فيما يقدرون عليه، لأن الاستعانة والاستغاثة مشروعة وغير مشروعة. المشروع أن تستعين بأحد فيما يقدر عليه، أو تستغيث بإنسان فيما يقدر عليه، فهذه استعانة أو استغاثة مشروعة. أما الاستعانة والاستغاثة الغير مشروعة فهي أن تستعين بإنسان في شيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. هذه الاستعانة الشركية التي قال النبي لعبد الله بن مسعود بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي استعن به فيما لا يقدر عليه إلا هو. لكن أن تكون واقع في حفرة وتستغيث: يا فلان، أو تستعين بفلان: مد يدك وأخرجني، ليست هذه استعانة شركية، لأنه يقدر إيه عليها، فهذه الاستعانة المشروعة. فاستعان النبي بأصحابه صلى الله عليه وسلم وقال: من يعذرني في رجل؟ قال: في أهلي ما قال. فانتفض سعد بن معاذ، وهذه فضيلة ومنقبة لسعد بن معاذ أن بادر إلى تحقيق ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا يا رسول الله، فإن كان من قومنا الأوس قتلناه. لماذا؟ لأن سعدا سيد الأوس وكلامه مسموع، فإن قتل لا اعتراض، وإن أمر أحدا بأن يقتله لا اعتراض. وإن كان من إخواننا الخزرج فمرنا بأمرك يا رسول الله، قل ما تشاء ونحن نسمع كلامك. قال: فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. كل هذا وتسمع عائشة الحوار، اطمأنت إلى الاستشارة وإلى الكلام، ثم لما قام سعد كل هذا يستريح قلبها لحظة بعد لحظة. عندها انتفض سعد بن عبادة سيد الخزرج أبو قيس رضي الله عنه، وسعد بن عبادة هو التي كانت تأتي جفنته إلى بيت عائشة كلما دار النبي على بيت عائشة، ولم يأكل النبي في يوم زواجه بعائشة، كما في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: بنى بي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير نيران يعني لم يصنع النبي وليمة عند زواجه بعائشة، ما كان عنده شيء. قالت: حتى جاءتنا جفنة سعد بن عبادة، وكان سعد لا يخطئ، في كل يوم يرسل إلى النبي بجفنة طعام فيه ثريد ولحم، فهو الذي أطعم النبي في يوم زواجه. ما نسيت عائشة هذا، هو اللي صنعناها وليمة الزواج، شيء لا ينسى أبدا. تقول: فقام سعد ابن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا، ولكن اجتهلته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. عجيب. استشكل بعض الناس هذا الكلام من سعد بن عبادة رضي الله عنه لما قام يرد على سعد بن معاذ، وتقول عنه عائشة: وكان رجلا صالحا. يعني من هذا اليوم لم يعد رجلا صالحا. يقول الحافظ: وكان رجلا صالحا كامل الصلاح. وكان رجلا صالحا كامل الصلاح. فلما اجتهلته الحمية، يعني أخذته الحمية وردته إلى حمية الجاهلية، نقصت منزلة الكمال عند سعد بن عبادة. وكان رجلا صالحا، يقول الحافظ: صالحا كامل الصلاح. فلما اجتهلته الحمية، فيه دلالة على أن في قلب كل إنسان جاهلية، ولكن هذه الجاهلية تزيد وتنقص على حسب الكمال. يجتمع في قلب العبد جاهلية وإسلام، وهما يتصارعان. في لحظة تجد الشيخ الوديع، الشيخ المهذب، فراه يزبد ويسب ويلعن. هل سمعتم أبدا أحلم من أبي بكر رضي الله عنه، ولا أعقل من أبي بكر رضي الله عنه في الحديث الطويل عن بنته أسماء بنت أبي بكر، لما جاء الناس إلى مدينة رسول الله وقسم النبي الناس، منهم من ذهب برجل، ومنهم من ذهب برجلين، ومنهم من ذهب بثلاثة، فأخذ أبو بكر جماعة من هؤلاء ليطعمهم ويبيتوا عنده، وأوصى ولده عبد الرحمن بأن يأخذ هؤلاء الرجال إلى بيته، وبقي أبو بكر يسمر عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانتهى النبي من السمر مع النبي، ثم وانتهى أبو بكر من السمر مع النبي، ثم رجع إلى بيته، فقالت زوجته أم رمان: ما أخرك عن أصحابك يا أبا بكر؟ ما زالوا بغير طعام منتظرينك حتى تأتي فتأكل معهم. قال: فرأيت عبد الرحمن بن أبي بكر، قال: فرأيت أبي وقد تغير وجهه، وقال: ولم لم يأكلوا؟ قالت: هم قالوا ننتظر حتى يأتي أبا بكر، لكن أبا بكر بقي عند النبي وأكل عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهرب عبد الرحمن ابن أبي بكر واختفى. قال: فأخذ أبي يسب ويلعن وقال: لا أكلوا، يعني كأنه قال عنهم ما أكلوا، إيه اللي أعدهم لغاية دلوقتي، أنا أرسلتهم ليأكلوا ويبيتوا أو يناموا. ثم قال عبد الرحمن: فسبني والله سب ما سمعت، حتى أنه قال: يا خنثر، وأعد يسب ويعيب في عبد الرحمن بن أبي بكر، وقال لضيفه: ما أكلوا، عنهم ما أكلوا، خلاص يناموا من غير عشاء. ثم هدأ رضي الله عنه. أقول إن أي إنسان في داخله أحيانا تشيب شيبة، أو ترتفع نعرة، أو تأتي حمية، فيقول: أما أنا فلا أسمح لنفسي أبدا، وتظهر ملامح الجاهلية. عندها قال سعد بن عبادة واجتهلته الحمية: كذبت يا سعد بن معاذ، والله لا تقتله ولا تقدر أن تقتله. لا انت تقتله ولا تغدر انت كمان. ايه فوضى ولا ايه؟ ان كان من الخزرج تقتله ينفع؟ وهي ايضا ما زالت بقايا المنافسة بين الاوس والخزرج باقية في نفوسهما. قلنا لما ارسل لما اسلم وبايع الانصار الاوس والخزرج بيعة العقبة الثانية قبل ان يعودوا الى المدينة، ارسل النبي مصعب بن عمير ليؤمهم في الصلاة ويعلمهم القرآن، لأن النبي يعلم أن بعضهم لا يصلح أن يكون إماما لبعض. لو اختار النبي إمام من الأوس مش هيصلي وراه الايه الخزرج، ولو اختار إماما من الخزرج لن يصلي وراءه الأوس. ولهذا اختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إماما من المهاجرين وهو مصعب ابن عمير رضي الله عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد، عباد الله من المؤمنين والمسلمين، اعلموا وفقني الله وإياكم لطاعته أن محنة الإفك هذه كادت أن تحدث فتنة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن آثار هذه المحنة بعد آثارها على بيت النبي وعلى بيت أبي بكر وعلى صفوان وعلى مصطح ابن أثاثة، انقلبت آثارها أو ظهرت آثارها على المسلمين من الأنصار من الأوس والخزر، فكادت الحرب تقوم بينهما مرة أخرى لما قام سعد بن معاذ يتكلم ويقول: من هو يا رسول الله؟ إن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج ففعلنا ما تأمرنا به. فقام سعد بن عبادة وقال: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر أن تقتله. عندها قام أسيد ابن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، وهو نقيب من النقباء، وهو أيضا من بني عبد الأشهل. أبو يحيى أسيد بن حضير أول من أسلم في المدينة بعد أسعد بن زرارة وعودته مع مصعب بن عمير رضي الله عنه. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت أنت والله الكذاب، ما هو سعد بن معاذ، كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان أي الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله قائم على المنبر فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا وسكت. وفي رواية الإمام أحمد أنهم لما تثاور الحيان يعني قامت الثورة بينهما نزل النبي من على المنبر وأخذ يفصل بينهم، يعني يجعل الأوس في جهة والخزرج في جهة، وارتفعت الأصوات في المسجد وثار الحيان أو ارتفعت الأصوات وكل واحد يقول للآخر كذب. وفي كلام أسيد بن حضير عن سعد بن عبادة: فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فيه استشكال أيضا نحب أن نبينه كما قال الحافظ: لم يقصد أسيد بن حضير أن سعد بن عبادة قد نافق النفاق الذي يخرج عن الملة، أي أنه أخفى الكفر وأظهر الإيمان، لأن النفاق هو أن يظهر المرء الإيمان ويخفي الكفر في باطنه. فلم يقصد أسيد أبدا هذا المعنى، ولكنه قال إنك منافق تأول الكلام الإمام النووي وقال منافق، لأنه كان يظهر الود للأوس. فلما تكلم سعد بن معاذ بهذه الكلمة خرجت النعرة أو الحمية الجاهلية، فأظهر غير الود الذي كان للأوس
فلهذا قال فإنك منافق. منافق يعني كنت تظهر الحب والمودة والولاء للأوس ولكن الآن ظهرت على حقيقتك، فهو نفاق من هذا المعنى وليس النفاق المخرج عن الملة، لأنه لا يمكن لأسيد بن حضير أن يرمي سعد بن عبادة بسبب هذه الكلمة بالكفر أو بأنه منافق يخرج عن الملة. وقال والدليل على ذلك أنه قال فإنك منافق تجادل عن المنافقين، يعني لأنك تجادل عن المنافقين فأنت منافق، لكن ليس النفاق الذي يخرج عن الملة. قال فثار الحيان أو فتثاور الحيان حتى كادت تقوم المعركة بينهما والنبي يخفضهم صلى الله عليه وسلم وهو على منبره، وفي رواية الإمام أحمد أنه نزل على المنبر، نزل عن المنبر ثم جعل يفصل بينهما فسكتوا وسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل هذا وعائشة تسمع الحوار وتسمع هذا الذي يدور بسببها أو بسبب ما قيل. قالت فبكيت تلك الليلة، يبقى بكت الليلة التي قبلها والنهار كله، وبكيت تلك الليلة. حنيني عليك يا عائشة، رحمك الله رحمة واسعة، بكاء لا ينقطع لا ليل ولا نهار. عجبا لها، ذهبت إلى أبيها وأمها تلتمس النصرة منهما فما وجدت عندهما نصرة. انتظرت أن ينصرها المسلمون جميعا لما قام النبي على المنبر يقول من يعذرني في رجل عابني في أهلي، كانت تظن أن الجميع سيكون على قلب رجل واحد ويقولون نقتله يا رسول الله، لكن الحيين الأوس والخزرج اختلفا وكادت تحدث فتنة بسببها. عندها بكت تلك الليلة فلم يرق لها دمع ولم تكتحل بنوم رضي الله عنها. لما لم تجد من يدافع عنها دافع عنها الله وتولى الدفاع عنها. لما لم يبرئها إلا الخليل أثبت الله براءتها وطهارتها في وحي ينزل ويتلى إلى يوم القيامة. كلما مررت بسورة النور وتقرأ الآيات منها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم تتذكر عائشة فتترضى عنها وتشهد لها بالإيمان والعفة والطهارة، لأن الله عز وجل في آخر الكلام إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، فأثبت النبي عفتها وطهارتها وإيمانها رضي الله عنها. كل هذا هو الذي تولاه ربنا عز وجل. تقول فبكيت تلك الليلة ولم يرق لي دمع. حال البنت الشابة، حال الجارية لما يتخلى عنها كل من حولها فلا تجد إلا أن تبكي لعجزها عن أن ترد عن نفسها. ناهيك أن يرد عنها أبوها أو أمها أو المسلمون، فلم تملك إلا أن تبكي، وهل يجد العبد إلا أن يبكي ويبتهل ويتضرع لربه. فلرب نازلة يضيق لها الفتى درعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. بكت، بكت بكاء مر، ليلة ونهار وليلة ونهار لا يرقأ لها دمع، لم تجف عينها لحظة. وليتها تبكي وحدها، بل تبكي معها أمها وأبوها بل يبكي معها العالم أجمع، الكل حزين على عائشة وهي تبكي ويعتصر قلبها رضي الله عنها، ولكنها تتضرع إلى ربها أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الله هو الذي ينجيها، الله هو الذي ينجيها، الله هو الذي يكشف الكرب ويذهب الهموم ويأتي بالحق ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. تقول: فبكيت ليلتي لا يرخأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي.
انظر إلى التعبير العجيب، بكاء يكاد يقطع كبدها، لما تراها تبكي تشعر أنها تتقطع من داخلها رضي الله عنها. ومن الذي يراها؟ أبواها، والأب والأم أرحم الناس بولده، فيشعر بشعورها ويحس بإحساسها حتى ظن أن البكاء فالق كبدي. فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها، فجلست تبكي ببكائي وأنا قاعدة في البيت أبكي وعندي أمي وأبي لا يملكون شيء. استأذنت امرأة من الأنصار، ماذا تفعل المرأة؟ لا تملك إلا أن تبكي لبكائها. وفي مرات كثيرة تكون المشاركة بالبكاء رحمة، تكون المشاركة بالبكاء تخفيف. وأنا دائما أقول: لما ترى إنسان مصاب مبتلى، لما ترى إنسان نزلت به كارثة داهية كبرى، لا تهون عليه بأن تقول: وإيش يعني ما أصابك؟ أبوك مات، إيه يعني يا عم؟ ابنك مات، إيش فيها؟ فينظر إليك يريد أن يأكلك. ليست هذه طريقة لتخفيف، لكن لو قلت له: إي والله كان أبوك يستحق البكاء، بل أنا أبكي معك، بل تبكي فعلا معه، تراه يرتاح ويهدأ باله ويشعر أن الناس جميعا على مثل حاله، فيسعد ويهنأ ويرضى. لكن في وسط الكلام تذكره بكلمة: والله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلان قد خسر 100,000 في مرة واحدة. أنت تبكي على 1,000 أو تبكي على 10,000 وأنت تحزن معه وتظهر مشاركته، فهذه من أحسن ما يجب، وهي من علامات الأخوة، أن تسعد بسعادته وأن تحزن بحزنه، أن تبكي لبكائه وأن تفرح لفرحه. كعب بن مالك في يوم فرحه لما قام إليه طلحة، لما تاب الله عليه، لما قام إليه طلحة يهنئه، لما دخل المسجد كعب بن مالك قام إليه طلحة ليحتضنه ويلتزمه ويهنئه ويقول: والله ما قام إلي رجل من الأنصار إلا طلحة وما نسيتها له. مجرد النقام يفرح بفرحه ما نسيها له، وهي من علامة الأخوة. أيضا من علامة الأخوة والمحبة في الله أن تحزن لحزنه. انظر إلى هذه المرأة من الأنصار، يقول الحافظ في الفتح: ولم تسمى لنا أو لم نعرف اسمها، ما عرف أحد اسم هذه المرأة، لكنها امرأة مؤمنة مسلمة. ودائما المرأة تشعر بأحاسيس أختها من النساء، فما استطعت تريد أن تفعل شيء، تريد أن تقدم خدمة لعائشة، لكن ما وجدت إلا أن تجلس تبكي معها. أنا أساعدك في البكاء، لا أملك إلا أن أبكي معك، لكن ليس كما يفعل الجاهليات من النساء، تلطم وتقطع الخد وتسود وجهها عشان تظهر محبتها لأهل هذا الميت، هذا يخالف الشرع. لكن تبكي ببكائهم، كما في حديث أم سلمة لما مات أبو سلمة قال:
جاءت امرأة من العوالي لتسعدني، يعني عشان تبكي معاي. وكانت أم سلمة قد أقسمت على أن لأن تبكي أبا سلمة بكاء ما بكت امرأة زوجها قد. هزعل عليه زعل لأنها كانت تحبه جدا، وهي التي اتفقت أن يكون لا يتزوج بعدها إذا ماتت، وهي لا تتزوج بعد إذا مات حتى يجمع الله بينهما في الجنة. فكانت أم سلمة قد عاهدت ربها أنها إذا مات أبو سلمة هتبكي بكاء ما فيش امرأة بكت زوجها. قالت: فلما مات أبو سلمة جاءت امرأة من العوالي من المدينة فلقيها النبي فقال: إلى أين؟ قالت: إلى بيت أبي سلمة. قال: ولما؟ قالت: أسعد زوجته، أشاركها في البكاء. فقال لها: ارجعي، خلاص ما عادش بكاء، لا بكاء بعد اليوم على أبي سلمة، انتهى البكاء، ارجعي. وردها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه امرأة من الأنصار جاءت إلى عائشة استأذنت فأذنت لها، فقالت فجلست تبكي ببكائي رضي الله عنها. قالت: فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم، ثم جلس ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل يسلم ويقول: كيف تيكم؟ كيف هذه؟ فيها كما قلنا من التلطف، لكنه ليس التلطف الكامل، فيه تلطف مع جفاء. فكون يدخل ويسلم فيه لطف، لكن لما يقول كيف تيكم بهذا بهذه الإشارة، كيف هذه، كيف هذه، فيها إهمال، فيها جفاء لم تعهده من النبي صلى الله عليه وسلم. كانت إذا مرضت جلس النبي عندها يكمد لها ويرقيها ويمسح عليها ويسهر بسهرها، أما في هذه المرضى فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتلطف معها، لما يجد في قلبه من الحزن والهم والأسى والكمد على هذا الخبر. قالت: فجلس إلي النبي ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل، ثم حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله، ثم افتتح الكلام صلى الله عليه وسلم. بعد ماذا؟ بعد أن بكت ليلتين ويوم وبقية اليوم الثاني حتى العصر، كما سيأتي الكلام في تمام حديثها رضي الله عنها وأرضاها. ونختم أو نقف عند